بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب الأمير أبي سعيد سنجر ابن عبد الله الناصري رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العيدين والأضاحي والاستسقاء. باب: الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد الله بن عطاء بن إبراهيم مولى صفية بنت عبد المطلب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. قال: أخرجه من كتاب العيدين، وهو أول حديث فيه.
نعم، وهذا حديث فيه ضعف لضعف شيخ الشافعي رحمه الله تعالى كما ذكر صاحب الحاشية هنا، ولكن المعنى أن الناس تبع لإمامهم في الفطر وفي الأضحى، فإنهم يتبعون إمامهم، فالفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، أي أن الناس تبع لإمامهم، فإذا أعلن الإمام دخول الشهر وإذا أعلن الإمام دخول العيد فإن الناس تبع له، ولا ينبغي الإنسان أن يستقل بصوم والناس تفطر أو بفطر والناس تصوم. وبهذا رجح العلماء أن الإنسان يكون تبعا للبلد التي هو فيه، فإذا صام في مصر ثم سافر إلى السعودية وكان في نهاية الشهر قد اختلفت رؤية البلدين، ف بقيت بلده التي بدأ الصيام فيها مفطرة صائمة وأفطرت البلد التي انتقل إليها، فإنه يفطر مع البلد التي انتقل إليه ولا يعتمد البلد التي صام فيها أولا، فهو تبع للناس. فإن كان صام في مصر وسافر للسعودية وفي العيد ترى الناس الهلال فكان الفطر هناك وكان الصيام هنا، فإنه يفطر هناك، فإنه يفطر هناك. وهذا مسلكيا ما نصح به أهل العلم بعد مباحثتهم مسألة الرؤية، هل يلزم الناس جميعا برؤية واحدة أو أن الناس تبع لإمامهم، فرأوا أنه ما زال المسلمون على القولين، و من جهة المسلك فالناس تبع لإمامهم. نعم.
باب غسل العيد والزينة.
حتى ولو نقصت الأيام أو زادت، يعني لو أنه باختلاف الرؤية لو أفطر في السعودية سيكون حينئذ قد صام 28 يوما فقط، فإنه يفطر معهم ويقضي يوما. طيب ولو كانت زيادة، اقتضى ذلك زيادة أن يكون لو صام مع السعودية يكون بذلك قد صام 31 يوما، فإنه أيضا يصوم معه. نعم، فلا عبرة بالزيادة ولا بالنقص، إنما العبرة بمتابعة الناس. أما ما يفعله بعض الناس من مخالفة رؤية بلده وإمام بلده وأنه يصوم مع بلد أخرى ولو كان في ذلك ما كان من مفاسد، كما كان بعض السنوات، يمكن الآن الحمد لله قلت هذه أو انعدمت، لكن كان هذا في أول أمر، كان الناس أو الطلبة بمعنى أصح يصومون مع السعودية ويفطرون معها، ولهذا كان في بعض السنوات يكون الصيام في مصر ثم هم يفطرون، بل بعضهم يخرج من الاعتكاف، يخرج من الاعتكاف على اعتبار أن السعودية قد رأت الهلال مثلا وأن العيد غدا، فيخرج من اعتكافه والناس صائمون. وهذا من جهة المسلك شذوذ، شذوذ، وليس هذا في الصيام فقط، بل ينبغي على الإنسان أن يكون تبعا للناس في كل أحواله وأموره ولا يشذ على الناس. فهذه جماعة المسلمين في بلدي فيكون معهم ولا يشذ عنهم، حتى ولو كان له اجتهاد من جهة الفقه، لو كان له اجتهاد ويرى من جهة الفقه أن الناس تلزمهم رؤية واحدة، فإنه يتبع بلده ويتبع إمامه، لأن قضايا الاجتهاد يطرق الإنسان فيها اختياره لاختيار الإمام. على هذا أهل العلم. ويدل على ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه قد صلى خلف عثمان رضي الله عنه في منى أربعا، مع أن المختار أن يصلي ركعتين، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في منى، وصلى أبو بكر ركعتين، وصلى عمر ركعتين، وصلى عثمان ركعتين صدرا من خلافته. ولكن مع ذلك قال ابن مسعود: يا هذا إن الخلافة شر. وهذه نقطة في غاية الأهمية، أن طالب العلم لا يلجأ إلى الشذوذات ولا يشار إليه بالبنان في مسائل يشتهر بها وتكون مسائل شهرة، كما لو لبس ثياب شهرة فيرفع الناس إليه أبصارهم، كذلك لا تنزع باجتهاد عن حال إمامك وحاكمك فيرفع الناس إليك أبصارهم، ولكن كن مع الناس. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته وسنته أن يوافق عادة قومه في الملبس وفي الطريقة والهدي العام. بعض الناس اليوم قد يطول شعره حتى ينزل المنكبين، ولئن سألته قال النبي كان يطول شعره، فالسنة أن أطيل شعره. نقول: لا، السنة أن تقصر شعرك، فإن النبي قد أطال شعره موافقة لقومه، عادة قومه. ولقد كان الناس يطولون الشعور، وعادة الناس اليوم هو التوسط في هذه الشعور، فلا يطولون شعورهم. فالسنة العملية موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسلك، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوافق عادة القوم في هذا. إذا تكون السنة أن تقصر ولا أن تطيل؟ أن تقصر شعرك، ولا تجعل الناس يرفعون إليك أبصارهم. تكون أخا تخطب عن منبر، تكلم في التوحيد، تكلم في السنة، وتكلم في موضوع من الموضوعات، والناس منشغلون طوال الخطبة، ما للشيخ يطيل شعره كذا، شيخ نافس هذا ولا شيخ ماذا، والناس منشغلون، شعره طويل شعره قصير، شعره طويل شعره قصير، ويتركون خطبتك. قلت التوحيد ولا قلت السنة ولا قلت خلافهما؟ فعلما تشغل الناس، علما تشغل الناس. هل أنت الآن تمشي بإزار ورداء ولا تطول شعرك فقط لأن شكلك جميل في الشعر الطويل، فقلت بالمرة يلا هذه كانت سنة النبي أن يطيل الشعر؟ طب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار والرداء، تعرف الإزار والرداء ما هما؟ يعني كثياب المحرم. فهل الآن تمشي في الشارع بالإزار والرداء؟ فلقد كان النبي يمشي بالإزار والرداء، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم من يلبس الرداء فقط ومن يلبس الإزار والرداء. فهل لا فعلت ذلك؟ أو تقول الناس يقولون عني إني مجنون؟ لأن ما فيها شكل جميل إزار والرداء، ما فيها شكل جميل. لكن الشعر الطويل قد يكون الإنسان يعني جميل الشعر، فيرى أنه لابد من مسلك حتى يبرر هذا للناس. الشاهد يعني أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم موافقة الطريقة العامة للناس، ما لم تحرم حلالا أو تحلل حراما، بل ترك النبي بعض الاختيار يعني الشرعي، بعض الاختيار يعني بعض الفاضل يعني بعض المستحب، من أجل ألا يفتن الناس. فقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كما عند البخاري وغيره: لولا أن قومك حديث عادم كفر لنقضت الكعبة ولا جعلته على قواعد إبراهيم. فانظروا بارك الله فيكم، السنة التعبدية والسنة العادية، فإن موافقة عادة الناس فيما هم عليه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم العام. ولا تكن شاذا في مسلكك ومطعمك ومشربك ومركبك وملبسك، والناس ترفع إليك أبصارهم في هذا، وتقول كان النبي يطول الشعر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية، كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا. كل هذا بارك الله فيك من عادة الناس العامة، وليس من السنة التعبدية التي قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم التعبد لله عز وجل. فالشاهد من هذا أن الإنسان يكون مع إمامه، غدا رمضان يبقى رمضان، غدا العيد يبقى العيد، طالما أنهم يعلنون الصيام أو الإفطار برؤية الهلال، برؤية الهلال. أما إذا كانوا يقولون نحن لا نعتمد الهلال ونحن نعتمد الحساب الفلكي، فحينئذ تابع أقرب البلاد إليك، ولكن لا تظهر الشقاق، يعني إن أفطرت فليكن ذلك في نفسك. ليه؟ لأن إمامك لم يعتمد قضية اجتهادية، إنما إمامك اعتمد قضية ليس لها اجتهاد عند العلماء مطلقا، وإنما هو عدول عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، صوم رؤيته وافطر رؤيته. لكن في نفس الوقت أيضا لا تظهر شقاقا ولا خلافا، ولا يعلم بك أحد، ولا يعلم بك أحد، بل لو شئت أن تخفي ذلك عن خاصتك فافعل. نعم. أنه إيه؟ أنه إيه؟ إيه نعم. صح الشيخ من؟ الألباني. له شاهد يعني. بدأ الإسناد هنا في إبراهيم محمد وهو ضعيف بهذا الإسناد، لكن له شاهد. نعم، وهذا له شاهد أيضا. نعم، له شاهد وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. نعم. نعم. طيب صح، لو كان صح، لو كان في البلد صح، لو كان في نفس البلد والبلد تصوم 31 يوم فلك سبعه. أما هذا انتقال، اختلاف حال الآن، هذا انتقال إلى بلد أخرى. نعم.
باب غسل العيد والزينة.
كما أنك تصلي الصلاة مرة واحدة، لكن لو أتيت أهل مسجد وهم يصلون صلي معه. نعم، فأنت مأمور أمر استحباب. أي نعم، تطوع. نعم، تطوع. ليه؟ عشان ماله داخل، ما لها داخل متابعة الناس، حتى لو كان في صام 21 كما لو كان يصوم 28. ايه رأيك نقول لو صوم العيد انت؟ ما هو نفس المسألة. طب ليه؟ كيف؟ طب اذا الشهر هكذا تمام وهكذا، لكن ما هو بهكذا. طب ليه يعني تختار بمزاجك؟ لا، علة الالزام ايه؟ علة الالزام لما كان 31 انك تطلع وتفطر، علة الالزام ايه؟ ان الشهر ما يأتي 31،
ان الشهر بالنسبة له قد انقضى.
لا، ان الشهر ما يكون 31 يوم. نعم. صح. نعم. دي علة. نعم. امسك في العلة دي. هل الشهر يكون 28 يوما؟ ما تزودش بقى عن الكلام، ما تزودش عن الكلام، يبقى ما تزودش عن الكلام، بمعنى ان العلة هي هي العلة في انه يفطر يوم 31، هي ان الشهر ما يكون 31، هيبقى نفس العلة ايضا اللي تأمره بالصيام يوم 29 لان الشهر ما يكون 28. فقلت لا لا، يفطر متابعة ويقضي، نقول ايضا هنا ويصوم متابعة ولا شيء عليه، نفس المسألة. ليه؟ لان العلة واحدة، الان التعليل واحد، انت بتقول لان الشهر لا يكون 31 يوما، كذلك الشهر ما يكون 28 يوما. لكن لو انك جعلت العلة هي موافقة الناس صح التعليل، وعليه تلغي بقى مسألة اعتبار الشهر 31 او 28، يبقى العلة ما هي؟ موافقة الناس. الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس. يبقى انتقدنا من علة كون الشهر 31 الشهر هكذا وهكذا، الى علة الصوم يوم صوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. نعم. نعم. اللي هو ايه؟ هو لا، هو لا، بالنسبة له باعتبار موافقة الناس هذا من الشهر، لأن يعني يصوم مع الناس حتى ولو كان 31 يوم. نعم.
من باب الالتزام يا شيخنا، من باب موافقة الناس.
كما أنك الصلاة، صلاة المغرب كم تشهد؟ طب أنت بتصلي أربعة، أحيانا تصلي أربعة تشهدات. ليه؟ متابعة للإمام. لكن المغرب فيها أربعة تشهدات، أربعة تشهدات يعني زيادة حتى عن ثلاث ركعات. اربع شهادات ادركت الامام في التشهد الاوسط، هذا واحد. تمام، جبت الركعه الثالثه كمان تشهد، يبقى تشهدين وركعة واحدة، ثم قمت فأتيت بالثانية أدى التشهد الثالث، ثم الثالثة أدى التشهد الرابع، يبقى أربع تشهدات. هو المغرب في أربع تشهدات، في أربع تشهدات. لماذا؟ متابعة للإمام. طب الزائد هذا من أصل الصلاة، الزائد هذا من أصل الصلاة، من صلاتك نفسه ولا نافلة؟ لا، من أصل الصلاة. العلة المتابعة، نفس الأمر هنا، هذا من أصل شهرك. ولو كان نافلة لكنت أمير نفسك. لو كان من صام 31 يوم بالنسبة له نافلة لكان أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام، لكن كل هذا من أصل شهرك. فما ينبغي أن تعود فتقول كيف الشهر 30 و29 ولا يكون 30، نقول شهرك 31 يوم الآن، شهرك 31 يوم متابعة، كما أن تشهدك الآن هو الرابع متابعة، وهو من أصل صلاتك. ولو أنك تركت التشهد الرابع بطل صلاتك، لو تركت التشهد الرابع هنا متعمدا بطل صلاتك. نعم يا رجل، بس خد الكلام ده واسكت يا علي بقى.
باب غسل العيد والزينة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي قال أخبرني يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوى عن سلمة بن الأكوى رضي الله عنه أنه كان يغتسل يوم العيد. قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد.
حبرة
في كل عيد،
تذكر عنبة، إذا جئت عند حبرة تذكر عنبة، فهي على وزن عنبة، حبرة عنبة.
قال أخرج الحديثين من كتاب العيدين.
فهو من الأغسال المستحبة، وإن كان هذا السياق سياق الإسناد في ضعف أيضا لشيخ الشافعي رحمه الله تعالى، وأيضا يشهد له ما جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه أراد أن يشتري لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة يشهد بها العيدين ويلقى بها الوفود، فهذا استحباب، هذا استحباب عام. نعم.
باب الخروج إلى المصلى ووقته.
وفيه أن التزام لبس القديم تزهدا وتعبدا أن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الجديد ويلقى الوفود بالثياب الخاصة، ويأتي العيدين والجمعة أيضا بالثياب الجديد، فليس التزام الثياب القديم والثياب الرثة وأن ذلك يتعبد به الإنسان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لبس النبي الجديد ولبس النظيف صلى الله عليه وسلم، كما لبس المرقع، لبس الموجود، كان الموجود والمرقع لبسه، وكان الموجود هو النظيف والجديد لبسه. قد جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم خرج في بردة جديدة قد أهدته له امرأة، فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فألبسني، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فطواها ثم خرج فأعطاه إياه. إذا النبي لبس الجديد صلى الله عليه وسلم، لما أهدي بردة جديدة لبس صلى الله عليه وسلم وخرج فيه. نعم، هذه مسالك مهمة يا إخواني جدا، ولا نستهين بها. وطالب العلم الفاشل الذي يريد أن يشتهر بين الناس هو الذي يبحث عن الشذوذات، سواء في المسالك أو في الاختيارات، حتى يعرب بها في الناس ويرفع الناس إليه فيها أبصاره. إنما طالب العلم الناصح، طالب العلم الذي على طريقة العلماء، هو طالب العلم الذي يمشي على مسالك العلماء ويختار من المسالك ما كان عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأقوال يختار ما ترجح عنده بالدليل، ولا يلجأ إلى الأقوال الشاذة التي تعتمد على فهم بعض الناس. نعم.
باب الخروج إلى المصلى ووقته والرجوع والتكبير. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا خالد بن رباح عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم، فإذا رجع رجع من الطريق الأخرى على دار عمار بن ياسر. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد
فبين الطريقين، هذا أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجع من المصلى في يوم عيد وسلك على التمارين من أسفل التمارين من أسفل السوق حتى إذا كان عند مسجد الأعرج الذي عند موضع البركة التي بالسوق قام واستقبل فج أسلم فدعا ثم انصرف. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غدا إلى المصلى يوم العيد كبر فرفع صوته بالتكبير. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. قال أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب العيدين.
نعم، الحديث هذه في ابن محمد وشيخ البخاري وهو ضعيف لكن لها شواهد، ففيها ان الخارج الى مصلى العيد يكبر حال خروجه، والتكبير يكون في عيد الفطر منذ الهلال هلال شوال الى تكبير الامام لصلاة العيد، واما في عيد الاضحى فإنه يكبر من هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق كتكبير مطلق، أي في الطرقات وفي الأسواق، وأما التكبير المقيد فإنه يبدأ من صبح عرفة لغير الحاج وينتهي بآخر أيام التشريق، هذا مقيد بالصلوات، وأما للحاج فيبدأ من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، فيكون مدة التكبير أطول في الأضحى. نعم.
باب وقت الصلاة والإطعام قبل أن يخرج إلى الجبان. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني أبو الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضاحي وأخر الفطر وذكر الناس. قال وأخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني صفوان بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبان يوم الفطر ويأمر به. قال أخرج الحديثين من كتاب العيدين.
نعم، وهما أيضا من سياق إبراهيم بن محمد وضعيف، لكن كما قلنا وأيضا هذه لها شواهد أخرى صحيحة، فإن السنة في عيد الفطر أن تأكل تمرات قبل الصلاة كما جاء في الحديث الصحيح مصارعة إلى الامتثال، لأنك كنت بالأمس صائما في عيد الفطر وكان الإمساك عليك واجبا واليوم أنت مفطر والفطر في حقك واجب، فتسارع بالفطر وتأكل التمرات وتجعلهن وترا قبل الخروج إلى المصلى، ثم إن الإمام في عيد الفطر يؤخر صلاة الفطر حتى يتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر، لأن المستحب إخراجها بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، هذا الوقت المستحب لإخراج صدقة الفطر. أما في عيد الأضحى فإن المستحب تعجيل صلاة العيد ثم ذبح الأضحية بعد الصلاة مباشرة في المصلى من الإمام، ثم يكون الناس تبعا لإمامهم في ذلك. فإذا المستحب في صلاة الفطر هو تأخير الصلاة حتى يتسع الوقت لأداء الصدقة، وأما في عيد الأضحى فالمستحب تعجيل الصلاة، أن عجل الأضاحي وآخر الفطر وذكر الناس. نعم نعم،
سيبك كويسة. باب ترك الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيدين بالمصلى لم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا، ثم أقبل إلى النساء فخطبهن قائما وأمر بالصدقة، قال فجعل النساء يتصدقن بالقرط وأشباهه.
نعم، لم يصلي قبلها ولا بعدها سنة لهذه الصلاة فإن صلاة العيدين ليس لهما سنة ولا أذان ولا إقامة ولا أذان ولا إقامة. فإذا أتى الإنسان المصلى جلس ولا يقول أصلي تحية المصلى، المصلى ما له تحية إلا إذا كان الإمام سيصلي العيدين بالناس في المسجد، فإنه حينئذ إذا دخل المسجد صلى ركعتين تحية المسجد. أما العيدان ليس لهما السنة لا قبلية ولا بعدية خاصة بهما، ليس هناك سنة قبلية ولا بعدية خاصة به. وفيه أيضا أن الإمام يذكر الناس الحاضرين، فلو لم يسمع أحد فإنه يأتيهم يذكرهم كما ذكر النبي النساء صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الرجال. وفيه جواز لبس الذهب المحلق، فجعلت المرأة تلقي من قرطها وكذا، مما يدل على أن المرأة كانت تلبس الذهب المحلق. نعم، وقد نقل الإجماع في ذلك، بعض كثير من أهل العلم نقل الإجماع في ذلك. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
تحبين أن أستورك الله بسوارين من نار؟ فقد أنكر عليها أنها لم تؤدي زكاته. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غدا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد إلى المصلى ثم رجع إلى بيته لم يصلي قبل العيد ولا بعده. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن عبد الملك بن كعب أن كعب بن عجرة رضي الله عنه لم يصلي قبل العيد ولا بعده. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه رضي الله عنه قال كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى لا نصلي
في المسجد. محمد بن علي بن حنفية. من أبوه؟ علي بن أبي طالب. نعم.
كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حتى نأتي المصلى، وإذا رجعنا مررنا بالمسجد فصلينا فيه. قال أخبرنا مالك
أنه ضعيف. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. قال أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب العيدين والخامس في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
نعم.
باب التكبير في صلاة العيدين والاستسقاء والصلاة قبل الخطبة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني جعفر بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كبروا في العيدين والاستسقاء 7 و5 وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة.
يعني في الركعة الأولى كبر 7 وفي الثانية 5 وصلوا قبل الخطبة، فما بدأوا بالخطبة إنما كانوا يبدأون بالصلاة، وذلك في العيدين والاستسقاء، ويجهرون بالقراءة مع أن الصلاة نهارية، وهذا شأن الصلاة التي فيها اجتماع الناس كالجمعة فهي نهارية ومع ذلك يجهر فيها. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كبر في العيدين والاستسقاء 7 و5 وجهر بالقراءة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني إسحاق بن عبد الله عن عثمان بن عروة عن أبيه أن أبا أيوب وزيد بن ثابت أمر مروان أن يكبر في صلاة العيدين 7 و5. قال أخبرنا مالك عن نافع مولى بن عمر قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد
الله. تكبيرة القيام، تكبيرة القيام إذا قام إلى الثانية فلا يحسب تكبيرة القيام، يحسب 5 بعد تكبيرة القيام الانتقال، فتكبيرة الانتقال ما تحسب لنا 5. نعم.
الإحرام محسوبة 7.
نعم.
الإحرام محسوبة 7.
إيه. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفطر والأضحى قبل الخطبة.
نعم.
قال أخبرنا أخبرنا
كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو قدم الخطبة على الصلاة صحت الصلاة أجزاء، لكن هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، فالسنة أن يبدأ بالصلاة. نعم.
قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني قال سمعت عطاء بن رباح يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة يوم العيد ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة ومعه بلال قائل بثوبه هكذا فجعلت المرأة تلقي الخرص والشيء. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني أبو بكر بن عمر بن عبد العزيز عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
والخرص أيضا قال في الحاشية حلقة صغيرة من حلي الأذن. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء في الصحيح أن قبل تحريم الذهب كان يلبس الخاتم من الذهب ولبس الصحابة معه ثم إنه أتى يوما فألقى الخاتم فألقى الصحابة ثم بيّن أن هذا حرام على الرجال ولم يقل هذا إنما هو محرم كونه محلقا. وحديثه أيضا أيعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من نار فما أنكر النبي لكونه محلقا. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون في العيدين قبل الخطبة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال
هذا على الاعتبار بحال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الاعتبار بحال الصحابة وهدي الصحابة فهم أفهم الناس لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا جاء في موارد كثيرة أن الصحابي نفسه يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كحديث أنس فكانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين وفي لفظ فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذا الاعتبار بحال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هذا اعتبار مهم فإنهم أعلم الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكحديث الأشجعي الصحابي لما سأله ولده عن القنوت في صلاة الصبح فقال أي بني محدث صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يكون يفعلون ذلك. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان مثله.
نعم يعني زاد وعثمان. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني هشام بن حسان عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على راحلته بعدما ينصرف من الصلاة يوم الفطر والنحر. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يبدأون بالصلاة قبل الخطبة حتى قدم معاوية فقدم معاوية الخطبة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني محمد بن العجلان عن عياض بن عمرو.
هذا إسناد ضعيف جدا شد الضعف شيخ الشافعي وقد صح الشطر الأول منه اللي هو أن رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يبدأون بالصلاة قبل الخطبة. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني محمد بن العجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال أرسل إلي مروان وإلى رجل قد سماه فمشى بنا حتى أتى المصلى فذهب ليصعد فجبذته إلي فقال يا أبا سعيد ترك الذي تعلم
يعني لا تبدأ بالخطبة فقال ترك الذي تعلم يعني كان الناس ينتظرون الإمام إذا صلى بهم انتظروا لسماع الخطبة أما الآن الناس يتركوننا لو صلينا بهم أولا تركنا الناس وما سمعوا الخطبة فذهب الذي كنت تعلم فنبدأ الآن بالخطبة قبل الصلاة حتى نحبس الناس على سماع الخطبة. فقال أبو سعيد
فهتفت ثلاث مرات وقلت والله لا تأتون إلا شرا منه. قال أخرج العشرة الأحاديث من كتاب العيدين
يعني ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفضي إلى خير. نعم. فهنا أنكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنكر وقام بالذي عليه فدل هذا على أن الإنكار على ولي الأمر علنا أنه لا بأس به إذا كان بالطريقة الشرعية الصحيحة. فإذا فعل الإمام شيئا يخالف السنة خاطبه بما يليق بمقامه ونبهه إلى السنة، فإن استجاب له وإلا فقد أدم عليه. وفرق بين الأمر أو نهي ولي الأمر عن خلاف السنة وبين الخروج عليه ونزع اليد من الطاعة، والمستدل بأدلة إنكار المنكر على الخروج أجهل من دابة أهله، فهذا باب وهذا باب. بل حتى هؤلاء لما يعللون بالنهي عن المنكر لا يلتزمون ضابطة، فإنك تنهى فإن استجيب لك ولا فقد أديت ما عليك، أما هؤلاء فإنهم لا يلتزمون هذا، وإنما لا يلتزمون إلا شيئا واحدا وهي إزاحة الحكام والسلاطين. فأي نهي عن منكر هذا؟ بل هو قمة المنكر. فأبو سعيد لم يبرح المصلى، تخيلوا أن أبا سعيد يصلي مع أميره وهو يقدم الخطبة على الصلاة، ما قال أنا أمشي ولا أبقى في مكان تخالف فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قد أدى ما عليه هنا وصلى مع أميره ولم يبرح المصلى. كما كان الصحابة أيضا يصلون وراء أئمة الجور ولا يدعون الصلاة خلفهم، كما صلى ابن عمر خلف الحجاج. هذه مسالك عظيمة، هذه أحوال ومقامات عالية، فهم يعلمون متى يضعون الأشياء مواضعها، مثل ما جاء أن سعيد بن جمهان لما أتى عبد الله بن أبي أوفى وذكر الأزارقة فقال لعنة الله على الأزارقة، يعني أبي أوفى، فقال ألا ترى ما يصنع السلطان، فأخذ بيده وقال عليك بالسواد الأعظم. مجرد قال ألا ترى ما يصنع السلطان، ما هو بقى هيا نعزل السلطان، كان يتركه ابن أبي أوفى، هذا فقط قال ألا ترى ما يصنع السلطان فقال عليك بالسواد الأعظم. ومن قال بأن أهل الحل والعقد ينزعون اليد من السلطان ويعزلون السلطان فقد خالفوا هذا الهدي العظيم وفارقوا جماعة المسلمين. فقال عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيت الحديث. نعم.
باب ما قرئ في صلاتي الأضحى.
أما النصيحة فلا تكون إلا سرا، نصيحة أن يبلغ العالم عن الإمام والأمير شيء، فهذا يكون أن تكون نصيحة بينه وبينه، ولا يقول الأمير بلغنا عنك أنك كذا وكذا أمام الناس. فعندنا النصيحة وعندنا النهي عن المنكر وعندنا الخروج، أما النصيحة فتكون سرا، أما النهي عن المنكر فيكون علنا، على حسب، إن كان الإمام أتى المنكر سرا وهو عنده فإنه ينكر عليه سرا، وإن كان أتى علنا فإنه ينكر عليه علنا، لكن بالأساليب الشرعية. وأما الخروج ونزع اليد من الطاعة فهذا لا يجوز، لا سرا ولا جهرا. لو حدثت أهلك بأنه ليس في عنقك بيعة للسلطان فأنت خارجي، بل لو حدثت نفسك، بل لو لم تحدث نفسك وإنما اعتقدت بقلبك أن هذا ليس إماما لك وأن هذا ليس حاكما لك، وقد نزعت اليد من الطاعة ولا تراه إماما، فأنت خارجي. فإنه لا يحل لمسلم أن يبيت ليلة وليس في عنقه بيعة الإمام، ما يحل لرجل أن يبيت ليلة مفارقا الجماعة، سواء جماعة الأبدان وهو جماعة السلطان فينزع اليد من الطاعة، أو جماعة السنة فيبيت على بدعة، فإنه قد فارق الجماعة أيضا، يبيت على بدعة وينام على بدعة، خالفهم في القدر، خالفهم في الإيمان، خالفهم في الأسماء والصفات، فينام على هذا وهو يخالف مذهب السنة والجماعة. ما ينبغي هذا أن ينام الإنسان مفارقا لجماعة المسلمين. نعم.
باب ما قرئ في صلاتي الأضحى والفطر. قال أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ماذا يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى في صلاة الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. أخرج الأول من كتاب العيدين والثاني في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
نعم، ورد أيضا أنه يقرأ بالغاشية والأعلى، وكل ذلك وارد. نعم، فعلى حسب جماعة الجماعة كانوا يتحملون قاف والقمر قرأهما، وإلا قرأ الغاشية والأعلى. وهل يجوز له أن يقرأ بعض قاف وبعض القمر؟ الجواب لا يجوز له، فإن السنة أن يقرأ بهما. أما أن يقرأ بجزء من هذه الصورة وجزء من هذه الصورة فقد لفق. نعم.
باب الاعتماد على العنزة في الخطبة والفصل بين الخطبتين بجلوس. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني ليث عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزته اعتمادا. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. قال أخرج الحديثين من كتاب العيدين.
لا نعم، والأصح هو خطبة واحدة، وهذا الحديث فيه ضعف، بل الصحيح أن يكون خطبة واحدة. نعم نعم، ما أسمعك. تكبير إيه؟ لا لم يرد. خطب النبي تفتتح بالحمد، جميع خطبته تفتح بالحمد. نعم.
باب اجتماع العيد والجمعة وإقامة العيد في الفتنة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن عقبة عن عمر بن عبد العزيز قال اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج. قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب
وكانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المدينة فيها خطبة واحدة في الجمعة، فيأتي أهل العوالي أطراف المدينة يصلون مع النبي الجمعة، ولم تكن الجمعة تتعدد في المدينة، الجماعة تتعدد، فقد كان هناك جماعة غير جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تسع الناس، فكانوا يصلون في العوالي، ولهذا كان معاذ يصلي مع رسول الله ثم يعود يصلي بقومه. أما عند الجمعة فقد كانوا يصلون في المسجد الواحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس من غير حرج، يعني ليشهد الجمعة، وإلا فلا حرج عليه أن يترك شهد الجمعة إذا كان قد شهد الاجتماع الأول وهو اجتماع العيد. نعم.
قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبيد المولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع، فقد أذنت له.
نعم.
قال أخبرنا مالك عن ابن
إذا اجتمع العيد مع الجمعة فإن الإمام يصلي الجمعة، لكن من كان بعيدا عن الإمام ويشق عليه لتن إلى الإمام في الجمعة فإنه يصلي مكانه ظهرا في مسجده الذي هو يصلي فيه الظهر معتادا. طيب الآن احنا عندنا الناس ما يصلون يا إخواني الجمعة في مسجد واحد، إنما يصلون الجمعة في جميع المساجد، فكيف يصح العمل بهذا الهدي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأهل العوالي خلاص من شاء أن يأتي فليأتي، ومن شاء أن يصلي مكانه فليصلي، يعني يصلي ظهرا لأن ما في جمعة ثانية إلى جمعة النبي، فالذي يريد أن يصلي الجمعة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا صلى مكان ظهرا. طيب الآن الناس يصلون في جميع المساجد، ها يصلون جمعة في جميع المساجد، فما الحكم؟ فما الحكم الآن؟ هل يدعون الجمعة ويصلون الظهر لأن النبي خير؟ طيب النبي خير أهل العوالي، ولا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إن شاء صلى الجمعة وإن شاء صلى الظهر؟ نعم السلام. يصلون الجمعة يعني يكون كل مسجد حكم حكم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نقول إذا لم يأتوا إلى سنة الاجتماع على مسجد واحد في الجمعة مع الإمام وكانوا يصلون في مساجدهم، فإن كل إمام يصلي الجمعة حكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، إنما هذا بالنسبة لمن هو بعيد عن الإمام يصلي ظهرا في مسجده ولا يصلي مع الإمام الجمعة. هنا كانت الرخصة له أن يصلي في مسجده ظهرا ولا يلزم أن يأتي إلى الجمعة طالما أنه صلى مع الإمام العيد. أما أنه يصلي في مسجده الجمعة فإنه يصلي كما هو المعتاد، يصلي إيه؟ الجمعة. نعم نعم نفس المسألة، يعني يأتي هذا اليوم بالذات ويصلي الظهر وهو أصلا يعتاد كل جمعة صلي الجمعة؟ لا. نعم
باب من أراد أن يضحي والأضحية. قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب أن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره ولا من بشره شيئا. قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين.
فدل هذا على أن الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة على الصحيح، وبعض العلم يوجبها إذا كان معه قدرة، لأن النبي قال هنا فأراد أحدكم أن يضحي، فأراد أحدكم أن يضحي، فدل هذا على أنها سنة، ولو كانت واجبة لأوجبها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت أن أبا بكر كان يتركها حتى لا يظن الناس أنها واجبة، لكنها سنة مؤكدة جدا، والقول بأنها واجبة مع القدرة قول قوي، لكن الراجح أنها سنة مؤكدة، وهذا قول الجمهور. وفي أيضا أن السنة لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن مس شعره فلا يأخذ من شعره شيئا ولا من ظفره شيئا حتى يذبح أضحيته يوم العيد، هذه السنة. وفيه أيضا أن الإنسان لو طرت له الأضحية في اليوم الخامس أمسك من اليوم الخامس، يعني مثلا طرأت له أضحية قبل هلال ذي الحجة يبقى يمسك من الهلال. طب لو ما كان عند نية أن يضحي ثم جاءه مال في اليوم الخامس يمسك ما بقي. طيب لو كانت عنده النية من أول هلال ذي الحجة ولكنه لم يمسك عن شعره وصار يأخذ، هل هنا بطلت أضحيته؟ الجواب لا، يكون مخالفا للسنة، يكون مخالفا للسنة لكن يذبح. طيب لو أحرم بالحج مع هلال ذي الحجة وقد نوى الأضحية وأتى مكة فاعتمر فيها في اليوم الثالث وبعد العمرة يحلق أو يقصر، فليحلق أو يقصر مع أنه قد نوى الأضحية أم أنه يمسك حتى يوم العيد؟ الجواب يحلق رأسه، فإنه حلق رأسه هنا بأمر ولم يحلق رأسه ويأخذ شعره مخالفا للأمر، فتقدم هنا الأمر بالحلق عن النهي عن الإمساك من أخذ الشعر من أجل الأضحية. نعم نعم هذا مر معنا الكلام فيه وهو فعله رضي الله عنه. الجمعة قام يقيمها الإمام، أما الناس هم الذين يكونون على الاختيار، من صلى العيدين يكون مع على الاختيار، فيكون مع الإمام إذا كانت الجماعة لجماعة الإمام هذه تصلي معه، وأما الجماعة الأخرى الذين هم في العوالي أو بعيدون أو ولهم مساجدهم الأخرى فإنهم إن شاء صلوا مع الإمام وأتوا وإن شاء أمسر. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حديثة عبد الله بن الزبير فيها كلام لأهل العلم في مسألة اجتهاد رضي الله عنه أو أنها محمول على محمل خاص في هذا اليوم، لكن ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في سنته هو ما سبق في هذه الأحاديث. نعم. شوف مر معنا أظن في كلام في الرواية أصلا من جهة الثبوت وجهة حديث ابن الزبير. نعم. بواب ايه؟ انت ما قرأت 502؟ انت بقرأ؟ طب انت فرقت ليه؟ نعم.
قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى ابن ازهر قال شهدت العيد مع علي وعثمان محصور. قال أخرج الحديثين من كتاب العيدين والثالثة من كتاب إيجاب الجمعة.
نعم.
قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. قال أخرج الحديثين من الجزء الثاني من اختلاف الحديث والثالثة من كتابه والثالثة في كتاب اختلاف مالك والشافعي والرابعة من كتاب الحج من الأمالي.
نعم. فدل هذا على أن البدنة والبقرة تجزئ عن 7، تجزئ عن 7، فيشترك 7 في البدنة والبقرة، أو يذبح الشاة وحده. نعم.
باب النهي عن أكل لحوم النسك بعد 3. قال أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكلن أحد منكم لحم نسكه بعد 3. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسمعته يقول لا يأكلن أحد منكم لحم نسكه بعد 3. قال أخرج الحديثين من كتاب الرسالة.
هذا كان أولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل من لحوم النسك بعد 3 حتى يبذل الناس ما عندهم من لحم في حال الفقر وكذا، ثم بعد ذلك نسخ الأمر فكان من شاء أن يمسك اللحم أمسك، فنسخ الأمر هنا نسخ الأمر. نعم. يصلي ايه؟ الإمام يصلي الجمعة. الإمام ما يصلي الظهر. الإمام يصلي الجمعة. بالنسبة لإمام الجمعة يصلي الجمعة. إمام الجمعة يصلي الجمعة. لكن إمام الفرائض غير الجمعة إن شاء صلى مع إمام الجمعة الجمعة وإن شاء صلى الفريضة في مسجده. ولهذا نقول هي في زمان النبي متصورة تصور الصحيح، أما الآن صارت كل المساجد أئمتها أئمة جمعة، ليس أئمتها أئمة فروض، أئمة جمعة، ولهذا الناس جميعا يصلون الجمعة. نعم. بعض الناس إزاي؟ أفراد الناس كيف؟ لأن الناس تبع للإمام. إمامك في المسجد تصلي في البيت؟ لا مش المشيئة لك في البيت صلى في بيتك ظهرا أو تأتي الإمام صلى مع الجمعة، لا الناس يأتون المساجد صلى مع الأئمة. ثم إمامك هذا إمام فرائض ولا إمام جمعة؟ إمام جمعة يصلون معه الجمعة. نعم
باب موجب منه. نعم.
ناس كثروا ايه وفي وما الاشكال، لكن كثر لما كثر الناس في عهد عثمان كانوا يصلون الجمعة اكثر من جمعة؟ لا هي جمعة واحدة في عهد عثمان، الجمعة الثانية هذه ما عرفت الا بعد سنوات طويلة. نعم.
باب موجب النهي واباحة الاكل والادخار والصدقة. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد بن عبد الله أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق، سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يجملون منها الودك
يجملون
منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك أو كما قال. قالوا يا رسول الله نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وادخروا وتصدقوا.
فدل هذا على النسخ. نعم.
قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. قال أخبرنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إنا لنذبح ما شاء الله من ضحايانا ثم نتزود بقيتها إلى البصرة. قال أخرج الحديثين من كتاب اختلاف الحديث والثالثة من كتاب الرسالة.
نعم.
باب الخروج إلى المصلى للاستسقاء والتف...
يكفي. نعم. أي نعم. اذكرها.
عن عطاء ابن ابي رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم العيد في يوم جمعة اول النهار ثم رحنا الى الجمعة فلم يخرج الينا فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال
يقول صلى.
قال حدثنا محمد بن طريف البجلي قال حدثنا اصبيط
يا احمد الله يصلحك يعني احد موضع الشاهد يا احمد تدعت. نعم.
قال فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف.
عطاء قال إيه؟ قال عطاء. قال عطاء.
قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة.
نعم.
عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة.
هذا أخرج من
النسائي والأول أخرج أبو
داود. شوف التعليق عليه، شوف الشرح.
الشرح
نعم.